أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الثلاث معروفة وتجريبيا من قرأها في سفره ربنا يحفظه، وهي تسمى بآية السخرة، وهي في الحقيقة تدعونا إلى استحضار هيمنة الرب في خلقه وفينا نحن البشر، في أفعالنا، في أفكارنا، في مواقفنا. نحن البشر كلما غبنا عن ربنا كلما ابتعدنا عن النور، ابتعدنا عن السكينة والطمأنينة، وبالتالي أصبحنا بلا حماية. كل إنسان شاء أم أبى يعيش في تيار من الأخطار، خطر في داخله، خطر من خارجه، نفسه، جسمه في خطر، في بدنك أكثر من مليار خلية، لو واحدة من هذه الخلايا لم تعمل بشكل مضبوط الأطباء يقولون هذا مبتلى بالسرطان، ولا علاج للسرطان عادة. واحدة من مليار خلية، هذا خطر. من الذي يجعل خلايا جسمي تعمل بصورة منظمة مضبوطة؟ تصور في صحراء مليار سيارة، لابد أن يكون هناك مرور يستطيع أن ينظم حركة مليار سيارة. هل هذا ممكن؟ إذا واحدة من هذه السيارات فقدت سياقها الصحيح، قيادتها الصحيحة، فمعنى ذلك أن الخطر داهم. وعلى الأرض أكثر من 7 مليارات بشر، لو اصطدموا مع بعضهم النهاية ما هي؟ النهاية حرب أوكرانيا وحروب أخرى. من الحافظ؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. استحضار هذه الحقيقة، حقيقة الربوبية، هناك حقائق، حقيقة الخالقية، الله خلقنا، وحقيقة الربوبية أنه لا يزال يهيمن علينا، يحفظنا، يرزقنا، يهدينا، يسعدنا، وإليه المصير. لعل هذه الآيات الثلاث من سورة الأعراف تهدينا إلى حقيقة الربوبية. دعنا نقرأها ونتأمل في كلمة كلمة منها. أولاً: إن ربكم الله. إن ربكم الله، لا يقول خالقكم، يقول ربكم. ماذا تعني كلمة الرب؟ من التربية، تربية ذاتها، تعني الفيض المستمر، العطاء الدائم، الاهتمام بالإنسان في كل لحظة. الرب، من هو ربنا؟ اعرف صفاته وأسماءه الحسنى تعرفه. لا يمكن أن نعرف الله بغير ذلك، نعرفه بآياته، بأسمائه، بنعمه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أولم يكن ربنا قادرا على أن يخلق الخلق في لحظة؟ أولسنا نقول إن أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ وماذا تعني هذا الزمن الذي ربنا سبحانه وتعالى جعله في جوهر الخلق؟ الزمن يعني تعاقب الأشياء. زمان شنو معناه من الناحية الفلسفية؟ يعني حدث بعد حدث. لو لم تكن هناك أحداث لما كان زمان، شيء بعد شيء، خلق بعد خلق، طور بعد طور. هذا الزمن هو جزء من خليقة الخلق. ربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة يقول: وخلق الله السماوات والأرض بالحق وأجل مسمى. أجل، كل شيء بأجل. ستة أيام ليست يوم بمعنى 24 ساعة، يوم بمعنى فترة زمنية، مقدار من الزمن، أو مرحلة معينة، مراحل. خلق الله السماوات والأرض في ست مراحل. لماذا؟ هناك حكم. حكمة الأولى أن نعرف ربوبيته. يعني إذا خذ واحد أعطاك كمية من المال، كمية من الرزق وراح، تنسى أنه هذا معطي. لكن إذا أعطاك قطرة قطرة، شيئا فشيئا، تحس بأنه هو المعطي. وكل شيء، كل مخلوق محتاج إلى خالقه في لحظة بعد لحظة. ثانيا، لنعرف نحن البشر لا أقل أن هذا الزمن الذي يمر علينا هذا جزء منا. وفي حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. أنا أعرف أنا أمس غير اليوم، واليوم غير باكر. هذا خلق وذاك خلق وذاك خلق آخر. طبعا استمرار الخلق يجعلنا ندوخ، ما نعرف هذا الخلق شيء آخر. الأفلام هي صور متراب متعاقبة بسرعة، ذلك في فيلم، وإلا هو صور واحدة واحدة. نحن هكذا، نحن لحظات، بس لحظات متصلة بعضها ببعض، نحسبها دائما، ما هي دائما. ثالثا، إن في خلق السماوات والأرض في ستة أيام حقيقة فيزيائية، بمعنى نحن حينما نرى أن الخلق بزمن الآن حسب فيزياء الفضاء الجديدة يقولون بأنه الزمن التقريبي لهذه الدورة من خلق العالم كله حوالي 15 مليار سنة. طيب نحن أين الآن من 15 مليار سنة؟ ما أنا ما أعرف، بس أنا أعرف عن الشمس التي تتحلق كواكبنا حولها المنظومة الشمسية. هاي شمسنا ليست جاهلة، ليست طفلة، ليست صغيرة، وليست هرمة، إنما في أيام الكهولة هاي الشمس. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه الشمس تفتر حتى تصير شنو؟ هرمة. إذا صارت هرمة تنتهي. اللي عند بداية لابد أن تكون له نهاية. أي شيء اللي بداية معناته شنو؟ معناته له نهاية. ففكرة الخلود والاستمرار خطأ. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل خلق الخلق وذهب إلى راحته؟ هكذا كانت الثقافة اليهودية المستوحاة من الفلاسفة الإغريق، كانوا يقولون بأن الله يوم السبت بدأ الخلق، يوم الأحد بدأ الخلق، أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، جمعة كمل جمعها، يعني كملها، سبت هم راح استراح. لذلك هم يقولون ما يجوز واحد يشتغل في السبت لأن الله راح يستريح. لا، ليس الأمر كذلك. ثم استوى على العرش. العرش كلمة لها مفهومان، مفهوم مادي يعني مكان مرتفع، وعادة الملوك كانوا يجلسون في أماكن مرتفعة حتى يهيمنوا على الأمور. والمعنى الحقيقي للعرش يعني الهيمنة. فهذا العرش ما هو هذا العرش؟ قبل مدة في تفسير ما أعرف أي تفسير ذكرت بعض المعاني حول العرش. العرش يبدو لي حسب ما أفهمه من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا إحنا وين والعرش وين، لكن اللي نقدر نفهمه العرش مركز القوة الإلهية، مركز العلم، القدرة، الإرادة، الهيمنة، هذا العرش. هذا العرش يعني العلم والإرادة والقوة وكل هذه يشرف علينا ربنا سبحانه وتعالى. العلم بيد الله، الإرادة بيد الله، الملك بيد الله. أنت في دعائي البهاء تقرأ اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك بهائك كله، مو عبالك بهاء الله ينفجع. يعني هذا يملكه الرب سبحانه وتعالى، هي أسمائه الحسنى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. الطبيعة من حولنا تتحرك، ومهم جدا إخواني أن نعرف الحياة بالحركة وليس بالثبات والاستقرار. كل شيء يتحرك. إذا أنت تروح من طبيب تسأله أنا جسمي كم حركة بيها، الدم شقد يتحرك، القلب شنو يتحرك، الكلية، الكبد، يعني هناك إذا هذين نجمعهم يصير بالملايين الكيلومترات حركة حركة. وخب أنت هم كإنسان هم تتحرك كمجموع هذه الحركات اللي في داخلك، والكون كذلك الذرة شكيف تتحرك، هاي حقائق كلها من الذرة. الذرة داخلها بها حركة وسريعة. نعرف الحياة بالحركة، ولكن مظهر هذه الحركة ليل ونهار. الليل يركض وراء النهار. ليش يركض وراء النهار؟ لأن الأصل هو الليل منهار، الأصل الظلام، الظلام هو الأصل، أما النهار فهو يجي كأنه يقحم نفسه ضياء. الآن طفي هذه الأضواء شو يصير هنا؟ ظلمة، أليس كذلك؟ فالظلمة هي الأساس. بس إحنا عبالنا الليل تركض وراء النهار، لا، الله يركضها وراء النهار، يغشيها، يجعلها تغشي النهار. الأمر بيده، يغشي الليل، يغشي يعني هو الذي يجعل الليل تغشى النهار، السيطر على النهار. يطلبوا حثيثا، الصور يطلبوا حثيثا شنو؟ مثل فد صياد وصيد، فد أسد يركض وراء فريسة، هذا يركض ذاك يركض، هذا يركض، هذا يطلبوا حثيثا. الليل والنهار هكذا، ولكن من يفعل ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى يهيمن على الليل ويهيمن على النهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه النجوم، هذه المنظومات الشمسية، هذه المجرات التي لا تحصى، هذه كلها مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. كلمة ألا، ألا هذه لا يضاف إليها الهمزة اللي هي همزة إنكار، أو ومعنى ألا التنبه، انتبهوا، اهتموا. ألا له الخلق، أي خلق؟ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا الخلق. والأمر، الأمر شنو؟ يعني حينما خلق الخلق لم يترك الخلق ويذهب، إنما هو الذي يشرف على إدارة وتدبير هذا الخلق، له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. هاي كلمة جدا جدا حلوة وطيبة، ولو أن الإنسان تذوقها يرتاح كثير. تبارك الله رب العالمين، تبارك يعني بركة، بركة يعني عطاء مستمر، فيض دائم. تبارك الله رب العالمين. هناك أفكار دقيقة قد نستفيدها من هذه الآية، لكن يبدو ليست للنشر، أنه كيف أن استمرار الخليقة بما فيها ملايين ومليارات المجرات، مليارات المنظومات الشمسية ضمن هذه المجرات، هذه بأمر الله سبحانه، بعطاء الله سبحانه وتعالى. الآن أنا وأنت جالسين هنا، وهاي الأضوية معلوقة ما شاء الله، ليس كذلك؟ أنا وأنت نتصور هاي طبيعتها نظر ساذجة، لكن ليس كذلك. القوة الكهربائية اللي تجي من المحطة هي التي تجعل هذا تضيء، وهكذا الشمس تضيء، لكن النور من الله يعطيها النور، ولا هي ستظلم. ولعل هذا أحد معاني البركة. تبارك الله رب العالمين. شنو النتيجة من هذه العقيدة؟ أن نعتقد أن الله خلق وهو رزق، خلق وأمر، خلق وهيمن. شنو البصيرة اللي لازم أنا أستفيد منها؟ يعني ما دام هو لا خلق، مد إيدك إلي قولي لا يعطيني، أدعو ربكم، أدعوه، لأن هو تبارك، هو يعطي، أمرك بيده فأطلب منه. أدعو ربكم، بماذا ندعوه؟ أسلوب الدعاء تضرعا، يعني اقطع أملك عن غير الرب. أنا مرة قلت في بعض الأحاديث هاي كلمة تضرع حسب فهمي لهذه الكلمة، ولعله صحيح، مترجمة ممكن تترجم هذه الكلمة بتعبير موجود في لغات الأخرى. التعبير يقول نيرفانا. نيرفانا يعني شنو؟ نيرفانا يعني الإنسان يصل للصفر. لما واحد يصل للصفر بعد هيك قلبه ما يتعلق بشيء، هذا يصير عنده نيرفانا. لعل التضرع هذا معناه أنه وصل نفسك إلى الصفر، لا ترجو غيره، لا تفكر في أمر آخر، وأنت وصلت إلى، وهذه الضراعة هي اللي تصنع المعجزات، هي اللي تغير الحالات، تدفع البليات تضرعا وخفية. تضرع هم ليش واحد خفية؟ لأن الإنسان عنده احترام من نفسه، هو ما يقدر قدام الناس يقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا، بس ويا الله يقول، يخفي أموره. إنه لا يحب المعتدين. ليش الله ما يحب المعتدين؟ ليش هذه الكلمة جت لي وراء هذه الكلمة؟ ادعوه. الله لا يحب المعتدين. يعني يا أخي إذا تريد تدعو ربك فرغ ذمتك عن حقوق الآخرين، لا تصير معتدي على الآخرين. واحد يعتدي على غير وبعد نجي الطب الله، الله ما يعطي. إن الله لا يحب المعتدي. ثم يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الذي يفسد في الأرض كيف يستجاب دعاؤه؟ من الذي أصلح الأرض؟ ربك. ليش أصلح الأرض؟ بأمرين، أمر باطن وأمر ظاهر. الأمر الظاهر أن الله أصلح الأرض، قوانين، قوانين، ملايين القوانين، ملايين الأنظمة، ملايين السنن الإلهية تشرف على حركة الأرض حتى يصير فاسد. وأنا قلت لك خلية واحدة فاسدة، ما أريد أشرح لك السرطان الله عياذ بالله، أنه شلون الخلية تفسد بسبب بسيط جدا ظاهرا، لكن تفسد هذه الخلية. وربنا سبحانه وتعالى يحفظ كل خلاياك من الفساد ويحفظك من السرطان والعياذ بالله. أصلح كل شيء. هذا الإصلاح الظاهر. أكو إصلاح باطن، أريد تسمع هذه الكلمة، وإذا تستاهل الكلمة أنت كن عندك رد فعل مناسب. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. في رواية أهل البيت أصلح الأرض بالإمام. الإمام هو النور الإلهي، العرش الإلهي اللي يحافظ على الأرض كلها. ولا تفسد، لكن أنت أولا لا تفسد الأرض. بعض أصحاب السيارات الطرق، واحد يشوف سيارته بنشر توقف يوقف، وأيام شتاء وكذا التاير عند البنشر يحركها حتى يستضيء بنور ويتدفى، بعدين يكمل شغله يبدل التاير ويركب سيارته يروحها، تبقى يوم يومين يفسد الأرض. والناس اللي يفسدون الأرض بالتلوث، مختلف أنواع التلوث، يفسدون الأرض بقطع الأشجار، يفسدون الأرض بالإسراف في الأرض، يفسدون الأرض كثيرهم. لا تفسدوا. اللي يفسد الأرض لا يفكر الله يستجيب له، واحد. والثاني لا تفسد علاقتك مع إمامك، علاقتك مع النبي وأهل بيتي عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ليش تخاف؟ مستقبل كل خوف، طمع شنو؟ أنت عندك همة عالية توصل إلى مراكز عالية. إن رحمة الله قريب من المحسنين. في الكلمة الأخيرة ربنا يبين إذا أردت أن يستجاب دعاؤك أولا بر ذمتك من ظلم الناس ولا تظلم الطبيعة بالإفساد، ثالثا احسن، فمن يحسن الله الله يحسن إليه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.